الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود موثقة ومنطقية على مقترحاتها بشأن إلغاء الحظر. أكثر من 20 شهيداً وجريحاً في مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي في محافظة تعز اليمنية. عشرات الجرحى من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بالضفة المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا أنه ينبغي على أطراف المفاوضات تقديم ردود موثقة ومنطقية ومبرهنة على المقترحات الإيرانية لإلغاء الحظر المفروض على طهران. وقال علي باقري كني بعد انتهاء الجولة السابعة لمفاوضات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي أن الوفد الإيراني عرض آرائه بشكل مبرهن وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر اللاشرعي والجائر بالإضافة إلى الموضوع النووي. وقال باقري كني أن إيران دخلت المحادثات في هذه الفترة بتشكيلة فريق جديد يضم خبراء ومسؤولين في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية. للمزيد بشأن الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر التي انتهت في فيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
الجولة السابعة من المحادثات في فيينا قد انتهت باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقر كاني قال أنه تم في اجتماع اللجنة المشتركة تقديم تقييم موجز للمستجدات التي حصلت في الجولة السابعة من المحادثات والمقترحات التي قدمها الوفد الإيراني.
لقد تم التأكيد على أن مقترحات إيران تتركز على موضوعين مهمين، هما إلغاء الحظر الظالم على إيران وأيضا الموضوع النووي المطروح على الطاولة. وتم الاتفاق على إعطاء فرصة للوفود من أجل العودة إلى عواصمها للتشاور واستئناف المحادثات الأسبوع القادم.
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا جوزيب بوريل قال أن الوفود المشاركة اتفقت على العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور، مضيفا أن الوقت ليس بلا حدود وهناك إحساس بالحاجة لتحرك عاجل. وأضاف أن الوفود بدأت مشاورات مثمرة مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد، وأن العمل والمحادثات متواصلان وجميع الأطراف تدرس كل المقترحات. وأضاف أن الوفود ستعود للمحادثات الأربعاء أو الخميس المقبلين، فيما قال دبلوماسيون أوروبيون أنهم منخرطون بشكل كامل في البحث عن حل دبلوماسي. وفي السياق نفسه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران لم تكن ناجحة على ما يبدو، وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.
أعتقد أنه من المحتمل أن لا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف، ومن المرجح أن لا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب.
وفي وقت سابق وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه على الأطراف الأوروبية تقديم مبادرات عملية لإلغاء الحظر ووضع حد لشعاراتها المنتهكة لحقوق ومصالح الشعب الإيراني. وأكد أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق جيد هو في متناول اليد، لكن المطلوب تغيير سلوك بعض الأطراف من التهديد إلى التعاون والاحترام المتبادل. فيما أكد بوريل أنه أوصى منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بأن يبذل مساعي للتواصل مع الوفد الإيراني وباقي الوفود من أجل التوصل إلى اتفاق.
استشهد استشهد 16 مواطنا يمنيا بينهم أطفال، وأصيب 8 آخرون في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي بعد قصفه تجمعا للمدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن استمرار تحليق المقاتلات السعودية منع المسعفين من استكمال انتشال جثامين الضحايا، مشيرة إلى عدم تمكنهم من الوصول إلى مكان الجريمة. في غضون ذلك تعرض مبنى الكلية الحربية ومطار صنعاء إلى ضربات جوية مجددا من قبل الطائرات الحربية للنظام السعودي في سياق التصعيد المتواصل للعدوان على اليمن. دعت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، دعت في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التقاعس عن التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في اليمن، معتبرة إخفاق مجلس حقوق الإنسان في تجديد التفويض لفريق الخبراء المعني في التحقيقات سيزيد من معاناة الشعب اليمني. التفاصيل في هذا التقرير.
صرخة مدوية لعشرات المنظمات الدولية في وجه الجرائم والانتهاكات التي لا تزال ترتكب في اليمن، لمطالبة الأمم المتحدة بتحرك عاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعت في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التقاعس عن التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في اليمن، معتبرة إخفاق مجلس حقوق الإنسان في تجديد التفويض لفريق الخبراء المعني في التحقيقات سيزيد من معاناة الشعب. أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت بأن الأمر لا يحتاج إلى معجزة لإنشاء آلية تحقيق بل إلى الإرادة السياسية، محذرة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من مغبة غض الطرف لأنه سيؤدي إلى استمرار النزاع الرهيب الذي تسبب بمعاناة المدنيين في اليمن. كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش قال بأنه لا يجوز السماح للسعودية في لي ذراع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صاحب كلمة الفصل لإنهاء التحقيقات، واعتبر أن من شأن الإفلات من العقاب سيزيد الأمور سوءا. راضية المتوكل رئيسة منظمة المواطنة لحقوق الإنسان طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع موضوع مساءلة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في سلم أولوياته. بهاء الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشعب اليمني وضمان المساءلة وعدم الرضوخ للضغط السعودي لارتكاب المزيد من الفظائع مع إفلات تام من العقاب. سافيتا بوندي المديرة التنفيذية للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أكدت أن وباء الإفلات من العقاب لا زال يتفشى منذ أكثر من 6 سنوات على عدد لا يحصى من الفظائع المرتكبة في اليمن، معتبرة إنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين فاقم فجوة المساءلة هذه. فيما أكد السفير الهولندي لدى المتحدة في جنيف أن مجلس حقوق الإنسان بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين قد خذل الشعب اليمني.
ارتفع عدد الإصابات بين صفوف الفلسطينيين إلى أكثر من 200 خلال مواجهات مع قوة الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر طبية محلية أن الاحتلال استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ضد أهالي البلدتين الواقعتين بمحافظة نابلس، مشيرة إلى تسجيلها إصابات بحروق. كما قمعت وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لسكان بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المدنيين. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية عند حاجز قلنديا العسكري احتجاجا على إجراءات الصهاينة التعسفية بهذه النقطة. وقعت الإمارات مع فرنسا أكبر صفقة لشراء طائرات حربية بقيمة تفوق 19 مليون دولار على هامش معرض إكسبو دبي 2020، وتم توقيع الصفقة في مراسم خاصة بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة للمنطقة تستغرق يومين تشمل قطر والسعودية. بدورها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش توقيع هذا الاتفاق، مشيرة إلى مساهمة الإمارات في قيادة عمليات عسكرية وحشية ضد الشعب اليمني وارتكاب مجازر بحقهم. للمزيد بشأن توقيع الإمارات مع فرنسا أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية، نستمع إلى هذا التقرير.
على هامش معرض إكسبو دبي 2020، وقعت فرنسا مع دولة الإمارات أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية خارج فرنسا، في مراسم حضرها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة للمنطقة تستغرق يومين تشمل أيضا قطر والسعودية. عقد شراء أسلحة قيمته أكثر من 19 مليار دولار طلبت فيه الإمارات شراء 80 مقاتلة رافال تنتجها شركة داسالت الفرنسية، و12 طائرة هليكوبتر حربية تنتجها شركة إيرباص.
إنه لمن دواعي ارتياحنا الكبير لهذه النتائج التي تم التوقيع عليها والإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دبي. 80 طائرة رافال، إنها حقا أكبر صفقة وقعناها.
الرئاسة الفرنسية قالت إن هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى، ويعزز الدور الفرنسي، وهو دور تطمح فرنسا أن تلعبه بأن تكون مورد الأسلحة الأول في المنطقة، بعد أن استبعد حلف أسترالي بريطاني أمريكي فرنسا من صفقة ضخمة للغواصات مع أستراليا.
ما وقعناه اليوم ليس مجرد قطعة من الورق، بل مشروع طويل الأمد وحاسم للغاية في مجالات مختلفة. هذا العقد مهم للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أنه صورة لصداقتنا وعلاقتنا الاستراتيجية.
الصفقة أيضا تعمق العلاقات الأمنية القائمة بين فرنسا والإمارات، كما إنها إشارة على نفاذ الصبر الإماراتي، إذ يتردد الكونغرس الأمريكي في الموافقة على صفقة شراء طائرات F-35 لأبوظبي، وذلك في وقت يقول فيه دبلوماسيون إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتزايد شكوكهم حيال التزام واشنطن تجاه المنطقة. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الصفقة، وقالت إن على الرئيس الفرنسي استنكار انتهاكات حقوق الإنسان لا أن تمضي بلاده قدما في هذه الصفقات، على الرغم من أن الإمارات تلعب دورا قياديا في العمليات العسكرية الوحشية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن.
أعلنت مصادر عسكرية روسية إصابة 4 جنود بالجيش السوري جراء عملية قنص نفذتها العصابات الإرهابية بعدد من محافظات البلاد. وأوضح المصدر أن هذه الهجمات وقعت بمناطق متفرقة من محافظات إدلب واللاذقية وحلب، لافتا إلى تسجيل 8 هجمات شنتها هذه العصابات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. إلى ذلك أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة إثر غارة نفذت بواسطة طائرة مسيرة تابعة لما يعرف بقوات التحالف الدولي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين. وحسب بيان للمكتب فإنه تم تحرير مدن محال ميدا وشفاروبد وهاربون ومكوي في ولاية أمهرة، والتي كانت تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وخلال الأسبوع الماضي تمكنت القوات الفيدرالية من طرد المسلحين من أكثر من 20 مدينة في أمهرة وولاية عفار. ووفقا للمعلومات الواردة فأن وحدات المسلحين تراجعت شمالا إلى خط الحدود الإدارية لولاية تيغراي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلقى أي معلومات عن وفيات محتملة جراء الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون، مع تسجيل عدد متزايد من الدول إصابات محلية بها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود موثقة ومنطقية على مقترحاتها بشأن إلغاء الحظر. أكثر من 20 شهيدا وجريحا في مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي في محافظة تعز اليمنية. عشرات الجرحى من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجان بالضفة المحتلة. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، النشاه محمد رضا بهلوي الذي جلس على أريكة السلطة الطاغوتية بعد إقصاء أبيه رضا خان من قبل الحلفاء واسط سني الحرب العالمية الثانية، قد صير إيران ألعوبة بيد الأمريكان الذين بدأ نفوذهم يزداد في العالم بعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها. وشيئا فشيئا أصبحت إيران في ظل عمالة الشاه المقبور لقمة صائغة بالنسبة لساسة البيت الأبيض، وازداد التدخل الأمريكي في إيران بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق، وعاد محمد رضا بهلوي إلى سدة الحكم مرة أخرى. ومنذ بدء تأسيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، بدأ الجواسيس الأمريكان نشاطهم في إيران تارة بشكل علني وأخرى بشكل خفي وغير سافر، وربما في بعض الأحيان تحت غطاء دبلوماسي. ومن بين عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إيران يبرز اسم ريتشارد هيلمز وكروميت روزفلت، حيث لعب هذان الشخصان دورا مهما في تدعيم العرش البهلوي منذ عام 1953 ميلادي، وحتى سقوط ذلك العرش على يد أبناء الثورة الإسلامية المباركة التي قادها الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأثناء تنفيذ عمليات التدخل الأمريكي في إيران بان الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال أردشير زاهدي ضد حكومة الدكتور محمد مصدق، كان ريتشارد هيلمز الذي لقب لمدة طويلة بسلطان الجواسيس الأمريكان يتولى رئاسة الدائرة العامة التنفيذية في CIA. ويعد هيلمز من الشخصيات البارزة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وقد تولى رئاستها في عام 1966 ميلادي. وفي مذكراته عن عهد الشاه يشير الجنرال حسين فردوست، والذي كان صديقا حميما لمحمد رضا بهلوي، إلى زيارات هيلمز المكررة إلى طهران عندما كان معاونا لرئيس وكالة CIA ورئيسا لها، وبعد أن اتضح دور هذه الوكالة وتدخلها في شؤون إيران بعد فضيحة واترغيت في عام 1972 ميلادي. اضطر ريتشارد هيلمز إلى تقديم استقالته من منصب رئاسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لكن نشاطه في هذه الوكالة لم ينتهي، بل مارس هذا الأمريكي نفس النشاط السابق وتحت غطاء دبلوماسي، حيث قدم إلى طهران سفيرا معتمدا لدى الشاه، ومن خلال الاستفادة من علاقاته الوثيقة مع محمد رضا بهلوي أدخل ريتشارد هيلمز نشاط وكالة CIA في منطقة الخليج الفارسي في مرحلة جديدة. ومن عالم التاريخ أيها الأخوة والأخوات نرحل صوب دنيا الحضارة، حيث سندخلها بعد هذا الفاصل من الموسيقى. أيها الأخوة والأخوات، بناية ديوان خان كريم خاني في محافظة فارس جنوب إيران من الآثار القيمة جدا في هذه المحافظة، والتي يعود ماضيها إلى عهد الدولة الزندية قبل أكثر من 200 عام. تم ترميمها وإحياؤها مؤخرا لتعلن كأول وأهم مركز معلوماتي وسياحي على مستوى البلاد. ويأتي هذا المشروع بهدف الاستخدام الأمثل للأبنية التاريخية واستعمالها لأغراض جديدة. وتبلغ مساحة ديوان خان كريم خاني 1000 متر مربع، ويتكون هذا البناء التاريخي من طابقين، وفيه تزيينات زخرفية ورصف للآجر ورسوم وتذهيب جميل. وقد شيد هذا البناء في أواخر عهد الملك الزندي كريم خان المعروف بوكيل الرعاية، وكان من مراكز استقرار هذا الملك، حيث استخدمه حسب الظاهر كمقر حكومي، إذ كان يجلس فيه للشؤون الإدارية والحكومية، غير أن أغراض استخدامه تبدلت مرات عديدة طوال 200 عام. وتشير الوثائق الموجودة عزيز المستمع إلى أن الصدر الأعظم الإيراني المعروف ميرزا تقي خان أمير كبير، والذي تولى منصب الصدارة العظمى فترة من الزمن على عهد ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية، قد أمر في عام 1268 هجري قمري باستعمال هذا البناء كمحطة للبريد، ثم أصبح مركزا للاتصالات التلغرافية بعد تأسيس خط التلغراف العام بين أوروبا وإيران والهند، وبعد بناء مركز للبريد والبرق في شيراز مركز محافظة فارس، تم تسليم ديوان خان كريم خاني عام 1968 ميلادي إلى وزارة الثقافة والفنون آنذاك. وفي عام 1972 ميلادي سجل هذا البناء الأثري ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 914. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة نتابع هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، بناء مقبرة السيدين محمد وإبراهيم على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة رومية شمال غرب إيران من أهم المزارات الدينية في محافظة أذربيجان الغربية، وذلك بسبب انتسابه إلى أحفاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وقد اكتسى هذا المزار مؤخرا مظهرا جديدا رائعا لما أدخل عليه من تغييرات وترميمات، وتدل الدراسات التي أجريت على بناء هذا المزار أنه تشكل طوال 4 مراحل منفصلة. ويقول الخبراء من البناء الأول العائد إلى العهد الإيلخاني الأساس والجدران التي تغوص في الأرض بعمق 1 متر عن السطح الحالي للبناء. أما الأساس والجدران المضافة إلى البناء في المرحلة الثانية في العهد الصفوي فهي ترتفع حاليا بمقدار 0.5 متر عن سطح البناء الحالي. وفي العهد القاجاري وفي المرحلة الثالثة عزيز المستمع من بناء المقبرة أضيفت 4 بوابات من 4 جهات وقبة مركزية تحيط بها 16 قبة صغيرة. وفي الفترة الأخيرة وضمن المرحلة الرابعة من الترميم أجريت دراسات متنوعة حول القيمة الآثارية والمعمارية والتشكيلية للمقبرة في العصور المختلفة، وأضيف إليها مدخل ومنارتان وغرفتان على جانبي المدخل مما منحها شكلها الأخير الذي هي عليه الآن. وسبق أن سجلت مقبرة السيدين محمد وإبراهيم برقم 1796 في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، وهي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من الزوار يقصدونها من كافة أصقاع البلاد. من أخبار الآثار. أيها الأكارم، أعلن رئيس دائرة التراث الثقافي في مدينة قم المقدسة عن إدراج مجمع علي آباد الثقافي التاريخي ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، ويقع هذا المجمع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة قم المقدسة على الطريق بين قم وطهران وهو من تركات العهد القاجاري، وكان يشمل مضيفا وحماما ومقهى وطاحونة وحديقة. والجزء المتبقي من هذا المجمع والذي يمكن استخدامه هو المضيف، والمضيف رباعي الإيوان، وله بوابة من الناحية الشرقية بأربعة أبراج مراقبة في الزوايا الأربع للبناء، وللمجمع أيضا باحة مركزية واسطبلان في الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، مضافا إلى تأسيسات جانبية للزوار. أيها الأخوة والأخوات، أعلن المدير العام لدائرة التراث الثقافي في محافظة فارس عن احتلال هذه المحافظة المرتبة الأولى من ناحية إدراج الآثار التاريخية والثقافية في قائمة الآثار الوطنية. وأضاف هذا المسؤول: لقد جرى إدراج 39 أثرا تاريخيا وثقافيا خلال العام الجاري في سجل الآثار الوطنية، وبذلك وصل عدد الآثار التي أدرجت في القائمة إلى 353 أثرا. وتابع بالقول: يجري حاليا العمل بإحياء وترميم 31 أثرا تاريخيا، أهمها تخت جمشيد في مارودشت، وحمام وكيل، ومرقد حافظ في شيراز، ومجمع بيشاور التاريخي في مدينة كازرون. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الرقي به كما وكيف عبر اعتماد محور التنمية، حيث سنتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن سوق الاستثمارات والدور الذي من الممكن أن تلعبه في ازدهار الاقتصاد وتنميته. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن التأمين المالي يمثل أول وأهم مكون للتنمية الاقتصادية، وتأمين رؤوس الأموال هو عامل مهم لخلق النشاط الاقتصادي. وكلما كان هذا النشاط الاقتصادي كبيرا ومهما، أي على المستوى الوطني، فإن توفير الموارد المالية أو الرساميل المطلوبة يكتسب أهمية أكبر، كما هو الحال بالنسبة إلى البلدان التي تمتلك قدرة أكبر في استذاب هذه الموارد، فقد استأثرت بحصة لافتة من الاقتصاد العالمي. وسوق الاستثمار أو البورصة هو المكان الذي تتجمع فيه الرساميل الجزئية والكلية، والتي توضع تحت تصرف أصحاب الصناعات والمصانع الإنتاجية لتطوير النشاط الاقتصادي مع أخذ القوانين والمقررات المهيمنة على الاقتصاد بعين الاعتبار. وهذا أعزائي الكرام، السوق يؤدي دورا بارزا في تأمين السيولة النقدية وتخصيصها لقطاع الإنتاج، فهو يستقطب المدخرات ويوفر السيولة النقدية اللازمة للاستثمار، ويسهم في الحد من مخاطر الاستثمار، ويقدم الشفافية والوضوح للاستثمار والتشجيع على خلق فرص العمل.
نعم مستمعينا الكرام، ويعتبر سوق الاستثمار أو البورصة من جملة الأسواق المالية التي توفر رؤوس الأموال المطلوبة للاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية الرئيسة. والهدف من سوق الاستثمار هو تجميع رؤوس الأموال والتأمين المالي للشركات ومشاريعها في قالب نظام متماسك للسوق وخاضع للقوانين ومترابط وشفاف، والمرتكز الأساس لتشكيل هذا السوق هو المفهوم الابتدائي والبسيط للشراكة، وكذلك تقسيم الأرباح والخسائر المحتملة بين الشركاء. وإذا ما لم يوظف بلد ما سوق الاستثمار في سياساته المالية، فإنه يكون بذلك قد تجاهل في الحقيقة قسما من إمكانياته الاقتصادية المهمة التي تؤدي إلى النمو والازدهار.
والأشخاص الذين يدخلون البورصة بهدف الاستثمار، أعزائي المستمعين، يساهمون حسب مستوى استثمارهم في ملكية المنشأة الاقتصادية على قدر أسهمهم. وهناك في منطقة جنوب غرب آسيا العديد من أسواق الاستثمار تمارس نشاطها، مثل سوق البورصة بطهران وأبوظبي وعمان والبحرين وباكو واسطنبول وتداول في السعودية وغيرها، وتبلغ قيمة هذه الأسواق المليارات من الدولارات، حيث تنشط في المجالات المختلفة مثل البضائع وسندات الاستثمار والطاقة وغيرها. وهذا الحجم من الاستثمار مستمعين الأفاضل من شأنه أن يوظف لإنشاء البنى التحتية والاستثمار للمشاريع الانتاجية الضخمة وتنويع اقتصاد المنطقة. من طهران نحييكم أعزائي المستمعين من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتناول فيه سوق الاستثمارات والدور الذي من الممكن أن تلعبه في ازدهار الاقتصاد وتنميته. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، يقع في منطقة شمال غرب العاصمة طهران مبنى من 18 طابقا بمساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، يتضمن نبض سوق الاستثمارات في إيران أي مؤسسة البورصة والسندات المالية. وتمثل بورصة السندات المالية بطهران والتعاملات المتجاوزة لحدود البورصة وبورصة البضائع الإيرانية وبورصة الطاقة البورصات الأربع الكبيرة والمهمة في إيران، وهي تعمل تحت إشراف مؤسسة البورصة والسندات المالية. وتعتبر شركة بورصة الأوراق المالية بطهران من الأركان البالغة الأهمية للاستثمار في إيران، وقد تأسست عام 1968.
مستمعي الأفاضل، ومن الملاحظات الإيجابية لسوق الأسهم في إيران وجود صناديق عديدة للاستثمار لجذب الموارد الصغيرة قياسا إلى بلدان المنطقة، كما أن بورصة طهران تتمتع بالمقارنة مع البورصات في المنطقة بأنها لا تعتمد على المصارف أو النفط فقط، خلافا لبورصات البلدان المطلة على الخليج الفارسي. وتوجد في بورصة إيران صناعات مختلفة، فهناك أكثر من 40 صناعة في بورصة إيران، حيث تنشط في بورصة إيران أكثر من 300 شركة من الصناعات الاقتصادية المختلفة مثل البتروكيماويات والمصافي والبنوك والصناعات المنجمية والمعادن الرئيسة.
نعم مستمعينا الكرام، ويظهر عدد الشركات التي تمت الموافقة عليها في بورصة إيران رقما أكبر بالقياس إلى بلدان المنطقة. والسبب في هذا التفوق هو سياسة الخصخصة ومنح الأسهم ووجود الصناعات المختلفة في البنية الاقتصادية الإيرانية. ومن أجل تنفيذ السياسات العامة للبند 44 من الدستور وخصخصة الاقتصاد عن طريق سوق الاستثمارات، فإن معظم الشركات التي منحت أسهمها للبورصة خلال العقد الأخير كانت حكومية، وتعد هذه الشركات من الشركات الكبيرة في صناعتها. وعلى سبيل المثال، فإن شركة الاستثمارات التابعة للتأمين الاجتماعي شاستا لها أكثر من 180 شركة فرعية تابعة لها، وقد تمت الموافقة على 82% من سلة أسهم هذه الشركات في البورصة.
والملاحظة البالغة الأهمية أعزائي المستمعين فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني هي كونه يتمتع بخصوصية التوليد الذاتي، فالكثير من العوامل والموارد الانتاجية توجد في داخله من أجل تحريك عجلات اقتصاد البلد.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم متابعتكم وحديثنا حول سوق الاستثمارات ودوره في الإنتاج كمحور من محاور التنمية. سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله.
في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخواتنا المستمعین الافاضل،
شنوندگان عزیز و گرامی،
هذه حلقة اخرى نلتقيكم من خلالها عبر درس جديد من دروس تعليم اللغة الفارسية، على امل ان تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة.
با امید به اینکه لحظات خوشی را با ما سپری کنید،
ندعوكم الى المتابعة. أعزتنا المستمعين، الدروس القليلة المتبقية من الدورة الابتدائية من سلسلة تعليم اللغة الفارسية نخصصها لمراجعة القواعد والمفردات التي تعرفتم عليها إلى الآن، وذلك عبر درج التمارين والتطبيقات المتنوعة وإعادة التأكيد على المفردات والمصطلحات المهمة الكثيرة الاستعمال والتذكير بالقواعد التي تعرفنا عليها. تابعوا معنا أخوتنا المستمعين هذه المراجعة بعد هذا الفاصل. مستمعين الأحبة،
شنوندگان گرامی،
في البدء ندعوكم للإصغاء إلى المصطلحات والتركيبات الأساسية التالية التي تتضمن ملاحظات مهمة سبق وأن تعرفنا عليها. خمس تومانات،
پنج تومان،
المعدود مفرد، ليس له بنات،
او دختر ندارد،
اسم الجنس يكون مفرداً، اشترى كتباً،
كتاب خريد،
مفرد في الفارسية، أعطيته،
بأو دادم،
مع حرف الجر، سألته،
از او پرسیدم،
مع حرف الجر، سألت عنه،
راجع به او پرسیدم.
کان یبیع و یشتری،
می فروخت و می خرید.
قبل الظهر،
قبل الظهر.
انک،
که تو. خانوم هاشمی،
السیده هاشمی او الانس هاشمی.
خانوم برادرم،
زوجتو اخی
سهیلا خانوم.
السیدتو او الانست سهیلا،
دوست
صدیق.
یک دوست دارم،
عندي صديق.
دوست دارم،
احب.
دوست داشتم،
كنت احب. أعزتنا المستمعين،
شنواندگان ارجمند،
هناك طائفة أخرى من المصطلحات والتراكيب نستمع إليها بعد هذا الفاصل. مكتبة بابها كبير،
یک کتاب فروشی که درش بزرگ است.
اذا وصف الاسم المفرد بجملة يوضع بينهما
که، نیفتادی،
ما وقعتی او ما وقعت،
نیامدیم،
ما جئنا. في فقرة هذا الدرس الأخيرة نلقي أخوتنا المستمعين نظرة إلى أزمنة الفعل الماضي التي تعلمناها حتى الآن، نبدأها بالفعل الماضي البسيط ثم الاستمراري ثم النقلي ثم البعيد من خلال تصريف الفعل الماضي البسيط.
گفتم، گفتم،
قلت،
می گفتم،
كنت أقول،
گفتم،
قد قلت،
گفته بودم،
كنت قد قلت.
گفتی، می گفتی، گفته ای، گفته بودی، گفت، می گفت، گفته است، گفته بود.
و فی حالة النفی نقول
نگفتم، نمی گفتم، نگفتم، نگفته بودم.
وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية التصريفات. مستمعين الأفاضل،
شنو عندكم أرجمند؟
نكمل هذه المراجعات في درس الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين نودعكم على أمل اللقاء بكم.
بأميد ديدار.
انسكبت في الصلب الأطهر.